أبواب طالب العلم الشرعي.
وذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار ثم الصغار.
الكبار ثم الصغار، هذا.
وقديما قيل عن هذا هذه الكتب: طعام الكبار ثم الصغار.
وذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار ثم الصغار، أي ما يتناوله الكبار طعاما يتقوون به فإنه يكون سما للصغار، كاللحم اللذيذ الذي يستطيبه الكبار مطبوخا ومشويا، فإنه إذا دفع إلى الرضيع وغذي به ربما أهلكه وأعطبه ومات من ساعته. وهذا معنى قوله هو وغيره: طعام الكبار ثم الصغار، أي ما يجتمع عليه الكبار لينتفعوا به في العلم يكون لصغار المستغنين بالعلم ثم ناقعا يقطعهم عما ينفعهم من العلم. هذا معنى هذه الكلمة. ومن الناس من يطلقها يريد بها صرف الناس عن تلقي العلم عن كبار العلماء سنا، فيزعم أن الأخذ عن هؤلاء لا ينتفع به للمبتدئين، ويقول: طعام الكبار ثم الصغار، أي ما يدرسه هؤلاء الكبار يكون بالنسبة للصغار سما، وهذا معنى باطل ولم يرده القائلون هذه الكلمة، وإنما أرادوا أن العلم الذي يجتمع عليه الكبار من النظر في المطولات ربما صار سما لمن كان صغيرا، فمن أراد أن يتأنى في العلم فإنه يأخذ بهذين الأمرين، بأن يستفتح علمه بالمتون المقتصرة حفظا واستشراحا ويبلغ في أخذها إتقانا، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يقبل عليها إلا مع قوة الآلة، ويكون من كتب العلم ما ينوء بحمله العصبة من الرجال، فإن من الكتب الدقيقة من لا تشرف عليه أكثر أفهام الخلق. وقد ابتدأ شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله إقراء درء تعارض العقل والنقل في درس الخميس صباحا، ثم لما بلغ منه 100 صفحة أوقف الدرس، لأن أكثر الناس لا يدركون هذه المعاني وكانوا طلابا للعلم، ومع ذلك يعجزون عن فهم شيء من دقيق العلم الذي في مثل هذه الكتب، فرأى معلمهم أن منفعتهم في حجب هذا عنهم، وأنه يخلص هذا لأفراد من الخلق تكون لهم مكنة على تعاطي هذه الكتب. وهؤلاء هم المعلمون الناصحون العارفون بأحوال الناس الذين يحملونهم على ما ينفعهم. ومن الناس اليوم من يدعو دعوة واسعة إلى ما يسميه كسر حجاب تعظيم الكتب الكبار، وأن طلاب العلم خوفوا منها، وأن هذا أورثهم الضعف بالعلم، وهذا جهل، فإن الذي أورث الطلاب الضعف بالعلم هو جراءتهم على الكتب المطولة وعزوفهم عن المختصرة، فلما صارت هذه حالهم وجد الخلل فيهم. وأما تطلعهم إلى الكتب المطولة فقد كانت طريقة أهل العلم ناهيهم عن ذلك حتى يبلغوا المكنة فيها، إما بقراءتها مع المنتهين من الطلبة أو بمطالعتها بأنفسهم. وكان لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله درس لا يحضره إلا 4، لا يقرأ فيه إلا مثل هذه الدقائق من العلم، ولم يكن درسا مفتوحا للناس.
وأيضا من الآداب التي قالوها وذكروها، قالوا على طالب العلم أن يحذر من الاشتغال بكتب الخلاف في مبدأ الطلب، أن يحذر من الاشتغال بكتب الاختلاف، يعني الكتب الكبيرة المبثوطة التي تذكر الخلاف المطول في بداية الطلب. لماذا؟ لأنه يشتت الذهن، لأنه يشتت الذهن ويورث عدم الفهم، لأن هذا في بداية الطلب لا يناسبه، وهذه لقمة الكبار وزاد الكبار، وأما الصغار المبتدئون في العلم فلهم لقمة تناسبهم، فلهم المختصرات. ألا ترى الطفل الصغير الرضيع لا يمكن أن تعطيه لحمة شهية نضيجة، فربما مات إذا ابتلعها. وقديما قيل عن هذا هذه الكتب: طعام الكبار ثم الصغار، طعام الكبار ثم الصغار. يعني الطالب الصغير المبتدئ إذا ابتدع بكتب الخلاف المطولة فإنه يتشتت ولا يفهم ويورثه الحيرة والارتباك ولا يصل إلى فائدة أبدا. فهذا لا بد منه، وهذا يقع فيه بعض الطلبة في هذه الأعقاب، تجده اليوم في مطول وغدا في مطول وبعد غد في مطول، فما أكمل مختصرا ولا أنتك مطولا، وإذا به ضائع بين المختصرات والمطولات فلا حفظ، وإن قيل إنه يفر ولا مكتوب حتى به العلم يقر، فهو ضائع بين هذا وهذا. والدليل على ذلك أنك تراه طول حياته سائلا ما استفاد من تعلمه ولو مكث عشرات السنين، وذلك بسبب عدم مراعاة هذا الأصل الذي كان عليه العلماء الأولون رحمه
أقول
الله تعالى.
قوله كونوا ربانيين أي يا أهل العلم يا طلبة العلم كونوا في تعاملكم مع الناس عامة الناس ربانيين، أي تعلقونهم بالله سبحانه وتعالى بأن تعلمونهم الجزئيات، المسائل الصغيرة ثم المسائل الكبيرة، المسائل الصغيرة ثم المسائل الكبيرة، وتشبهوا بالرب سبحانه وتعالى في ربوبيته للناس، فإنه يقوم بأمورهم جزئياتها صغيرها وكبيرها. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي علموا الناس على هذه الصفة. وهنا تنبيهات. التنبيه الأول، بعض الناس يستغل هذا لصرف الطلبة عن طلب العلم أو الجلوس عند المشايخ، يقول لك هذا شيخ كبير ما تفهم منه، وطعام الكبار ثم الصغار. هذا كلام غلط، بل بالعكس، أنت تجلس مع العالم الكبير إن لم تفهم منه تهتدي بسمته، تترسم طريقته، وتسأل الله عز وجل أن يفتح عليك، فلعله يأتي بكلمة من هنا أو كلمة من هنا أو كلمة من هنا يجعل الله فيها خير كبير لك، ويفتح الله بها في قلبك وفي عقلك أشياء كثيرة ما كنت منتبها لها. وهذا يشعره كل من لازم أهل العلم. ولا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع صغار الصحابة من أن يجلسوا في مجلسه، وكان حديثه للكل، هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع، بل الرسول أشار أن الناس يتفاوتون في الفهم عنه، قال بلغوا عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولو حرج، وقال في حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى لها من سامع. فالناس يتفاوتون، فلا تجي تقول لي أنا ما يلف عند المشايخ الكبار، أنا أدور لي مشايخ في سني، لا، هذا غلط. الأصل أن تلزم مشايخ دروس أهل العلم الكبار، وأن تجلس معهم، وأن تزاحم الجالسين في هذا المجلس بالركب، وتحاول أن تتعلم وأن تقتبس. إن فاتتك المسائل تفهمها لن يفوتك إن شاء الله بركة المجلس، ولن يفوتك إن شاء الله تأثرك بسمت الشيخ وطريقته وهديه الذي كان عليه. يعني أنا أذكر عن نفسي، كنت في بعض المجالس أجلس مع الشيخ بن باز يمكن ما أفهم شيء، لكني خرجت بعد فترة أتذكر الشيخ كيف كان يصنع في المجلس. كان في المجلس طول ما هو جالس مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله استفدت هذا السمت، كذا استفدت منه أنه الإنسان ينبغي أن يلازم ذكر الله في كل أحواله، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحواله. استفدت ذكر، تعلمت هذا، تعلمت مثلا كنت مرة أطوف ورأيت الشيخ بن باز يطوف مع صاحبه، فمسكت الشيخ في يده من الجهة الثانية وقعدت أسأله، أنا أسأله أستفيد من بأسئلتي أنا بجواب الشيخ. استفدت من هذه الحركة بس أنه هذا يجوز في الطواف، لأنه الشيخ ما أنكر علي واستجاب وسمع لي وأجابني. فذي كده تجلس مع الشيخ تستفيد من سمته، تستفيد من هديه، تستفيد من طريقته، وما تدري الكلمة التي تنفعك والبركة التي تكون فيها متى متى تأتي؟ ما تدري، ما تدري، ما تعرف هذا متى يكون. فلازم مجالس أهل العلم الكبار، أهل السنة الأخيار، لازمهم واجلس، وبإذن الله ربي يفتح عليه. إن في هذا المجلس فاتك 90% وفهمت 10%، إن شاء الله في المجلس اللي بعده 15%، في المجلس اللي بعده إن شاء الله 20%، في المجلس اللي بعده إن شاء الله 25%، وهكذا تلازم 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 حتى تصل بإذن الله إلى معرفة يعني العلم، ويفتح الله عز وجل عليك، يفتح الله عز وجل عليه. يعني مثلا لنفترض الآن جاءتك بنتك في البيت بقارورة، قالت أمي حاولت تفكها وما قدرت، وأنا حاولت أفكها وما قدرت، أنا جيت سويت زي كده فكيتها. ترى مو أنت اللي فكيتها، ترى هما جاءت محاولتك للفتح بعد محاولاتهم، وكانوا هما مثلا قد أنجزوا من فتحها 70%، لكن استعجلوا وعطوك هي، فانت كل اللي سويته 30%، صح؟ زي كده مسائل العلم، زي كده مسائل العلم. ترى سيأتيك يعني اذا في الاول ما فتحت معك الا شوية وما انتبهت، وشوية كمان في الجلسة الثانية ما فتحت، ترى سيأتي وقت ان شاء الله تنفتح معك، وربي يفتح عليك، ربي يفتح عليك. فلا تترك مجالس اهل العلم، لا تترك مجالس اهل العلم، لا تترك مجالس اهل العلم، اجلس معهم، اجلس. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. انت ان ما فهم جاتك بركة المجلس، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم، ما يفوتك الفضل ان شاء الله. نعم.
بوابة طالب العلم الشرعي.
وذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار ثم الصغار.
الكبار ثم الصغار، هذا
وقديما قيل عن هذا هذه الكتب: طعام الكبار ثم الصغار.
وذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار ثم الصغار، أي ما يتناوله الكبار طعاما يتقوون به فإنه يكون سما للصغار، كاللحم اللذيذ الذي يستطيبه الكبار مطبوخا ومشويا، فإنه إذا دفع إلى الرضيع وغذي به ربما أهلكه وأعطبه ومات من ساعته. وهذا معنى قوله هو وغيره: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يجتمع عليه الكبار لينتفعوا به في العلم يكون لصغار المستغنين بالعلم ثم ناقعا يقطعهم عما ينفعهم من العلم. هذا معنى هذه الكلمة. ومن الناس من يطلقها يريد بها صرف الناس عن تلقي العلم عن كبار العلماء سنا، فيزعم أن الأخذ عن هؤلاء لا ينتفع به للمبتدئين، ويقول طعام الكبار ثم الصغار، أي ما يدرسه هؤلاء الكبار يكون بالنسبة للصغار سما، وهذا معنى باطل ولم يريده القائلون هذه الكلمة، وإنما أرادوا أن العلم الذي يجتمع عليه الكبار من النظر في المطولات ربما صار سما لمن كان صغيرا، فمن أراد أن يتأنى في العلم فإنه يأخذ بهذين الأمرين، بأن يستفتح علمه بالمتون المقتصرة حفظا واستشراحا، ويبلغ في أخذها إتقانا، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يقبل عليها إلا مع قوة الآلة، ويكون من كتب العلم ما ينوء بحمله العصبة من الرجال، فإن من الكتب الدقيقة من لا تشرف عليه أكثر أفهام الخلق. وقد ابتدأ شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله إقراء درء تعارض العقل والنقل في درس الخميس صباحا، ثم لما بلغ منه 100 صفحة أوقف الدرس، لأن أكثر الناس لا يدركون هذه المعاني وكانوا طلابا للعلم، ومع ذلك يعجزون عن فهم شيء من دقيق العلم الذي في مثل هذه الكتب. فرأى معلمهم أن منفعتهم في حجب هذا عنهم، وأنه يخلص هذا لأفراد من الخلق تكون لهم مكنة على تعاطي هذه الكتب. وهؤلاء هم المعلمون الناصحون العارفون بأحوال الناس الذين يحملونهم على ما ينفعهم. ومن الناس اليوم من يدعو دعوة واسعة إلى ما يسميه كسر حجاب تعظيم الكتب الكبار، وأن طلاب العلم خوفوا منها، وأن هذا أورثهم الضعف في العلم، وهذا جهل. فإن الذي أورث الطلاب الضعف في العلم هو جراءتهم على الكتب المطولة وعزوفهم عن المختصرة، فلما صارت هذه حالهم وجد الخلل فيهم. وأما تطلعهم إلى الكتب المطولة فقد كانت طريقة أهل العلم ناهيهم عن ذلك حتى يبلغوا المكنة فيها، إما بقراءتها مع المنتهين من الطلبة أو بمطالعتها بأنفسهم. وكان لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله درس لا يحضره إلا 4، لا يقرأ فيه إلا مثل هذه الدقائق من العلم، ولم يكن درسا مفتوحا للناس.
وأيضا من الآداب التي قالوها وذكروها، قالوا على طالب العلم أن يحذر من الاشتغال بكتب الخلاف في مبدأ الطلب، أن يحذر من الاشتغال بكتب الاختلاف، يعني الكتب الكبيرة المبثوطة التي تذكر الخلاف المطول في بداية الطلب. لماذا؟ لأنه يشتت الذهن، لأنه يشتت الذهن ويورث عدم الفهم، لأن هذا في بداية الطلب لا يناسبه، وهذه لقمة الكبار وزاد الكبار. وأما الصغار المبتدئون في العلم فلهم لقمة تناسبهم، فلهم المختصرات. ألا ترى الطفل الصغير الرضيع لا يمكن أن تعطيه لحمة شهية نضيجة، فربما مات إذا ابتلعها. وقديما قيل عن هذا هذه الكتب طعام الكبار ثم الصغار، طعام الكبار ثم الصغار، يعني الطالب الصغير المبتدئ إذا ابتدع بكتب الخلاف المطولة فإنه يتشتت ولا يفهم ويورثه الحيرة والارتباك ولا يصل إلى فائدة أبدا. فهذا لا بد منه، وهذا يقع فيه بعض الطلبة في هذه الأعقار، تجده اليوم في مطول وغدا في مطول وبعد غد في مطول، فما أكمل مختصرا ولا أمسك مطولا، وإذا به ضائع بين المختصرات والمطولات، فلا حفظ. وإن قيل إنه يفر ولا مكتوب حتى به العلم يقل، فهو ضائع بين هذا وهذا. والدليل على ذلك أنك تراه طول حياته سائلا ما استفاد من تعلمه ولو مكث 10 سنين، وذلك بسبب عدم مراعاة هذا الأصل الذي كان عليه العلماء الأولون رحمه
أقول
الله تعالى.
قوله كونوا ربانيين أي يا أهل العلم يا طلبة العلم، كونوا في تعاملكم مع الناس عامة الناس ربانيين، أي تعلقونهم بالله سبحانه وتعالى بأن تعلمونهم الجزئيات، المسائل الصغيرة ثم المسائل الكبيرة، المسائل الصغيرة ثم المسائل الكبيرة. وتشبهوا بالرب سبحانه وتعالى في ربوبيته للناس، فإنه يقوم بأمورهم جزئياتها صغيرها وكبيرة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي علموا الناس على هذه الصفة. وهنا تنبيهات. التنبيه الأول، بعض الناس يستغل هذا لصرف الطلبة عن طلب العلم أو الجلوس عند المشايخ، يقول لك هذا شيخ كبير ما تفهم منه، وطعام الكبار ثم الصغار. هذا كلام غلط، بل بالعكس، أنت تجلس مع العالم الكبير إن لم تفهم منه تهتدي بسمته، تترسم طريقته، وتسأل الله عز وجل أن يفتح عليك، فلعله يأتي بكلمة من هنا أو كلمة من هنا أو كلمة من هنا يجعل الله فيها خير كبير لك، ويفتح الله بها في قلبك وفي عقلك أشياء كثيرة ما كنت منتبها لها. وهذا يشعره كل من لازم أهل العلم. ولا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع صغار الصحابة من أن يجلسوا في مجلسه، وكان حديثه للكل، هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع، بل الرسول أشار أن الناس يتفاوتون في الفهم عنه، قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولو حرج، وقال في حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى لها من سامع. فالناس يتفاوتون، فلا تجي تقول لي أنا ما يلف عند المشايخ الكبار، أنا دور لي مشايخ في سني، لا، هذا غلط. الأصل أن تلزم مشايخ دروس أهل العلم الكبار، وأن تجلس معهم، وأن تزاحم الجالسين في هذا المجلس بالركب، وتحاول أن تتعلم وأن تقتبس. إن فاتتك المسائل تفهمها لن يفوتك إن شاء الله بركة المجلس، ولن يفوتك إن شاء الله تأثرك بسمت الشيخ وطريقته وهديه والذي كان عليه. يعني أنا أذكر عن نفسي، كنت في بعض المجالس أجلس مع الشيخ بن باز يمكن ما أفهم شيء، لكني خرجت بعد فترة أتذكر الشيخ كيف كان يصنع في المجلس. كان في المجلس طول ما هو جالس مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، استفدت هذا السمت كذا، استفدت منه أنه الإنسان ينبغي أن يلازم ذكر الله في كل أحواله، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحواله. استفدت ذكر، تعلمت هذا، تعلمت مثلا كنت مرة أطوف ورأيت الشيخ بن باز يطوف مع صاحبه، فمسكت الشيخ في يده من الجهة الثانية وقعدت أسأله، أنا أسأله أستفيد من بأسئلتي أنا بجواب الشيخ. استفدت من هذه الحركة بس أنه هذا يجوز في الطواف، لأن الشيخ ما أنكر علي واستجاب وسمع لي وأجابني. فزي كده تجلس مع الشيخ تستفيد من سمته، تستفيد من هديه، تستفيد من طريقته، وما تدري الكلمة التي تنفعك والبركة التي تكون فيها متى تأتي، ما تدري ما تعرف هذا متى يكون. فلازم مجالس أهل العلم الكبار أهل السنة الأخيار لازمهم، واجلس وبإذن الله ربي يفتح عليه. إن في هذا المجلس فاتك 90% وفهمت 10% إن شاء الله في المجلس اللي بعده 15%، في المجلس اللي بعده إن شاء الله 20%، في المجلس اللي بعده إن شاء الله 25%، وهكذا تلازم حتى تصل بإذن الله إلى معرفة يعني العلم، ويفتح الله عز وجل عليك، يفتح الله عز وجل عليك. يعني مثلا لنفترض الآن جاءتك بنتك في البيت بقارورة، قالت أمي حاولت تفكها وما قدرت، وأنا حاولت أفكها وما قدرت، أنت جيت سويت زي كده فكيتها، ترى مو أنت اللي فكيتها، ترى هما جاءت محاولتك للفتح بعد محاولاتهم، وكانوا هما مثلا قد أنجزوا من فتحها 70%، لكن استعجلوا وعطوك هي، فأنت كل اللي سويته 30%، صح؟ زي كده مسائل العلم، زي كده مسائل العلم. ترى سيأتيك يعني إذا في الأول ما فتحت معك إلا شوية وما انتبهت، وشوية كمان في الجلسة الثانية ما فتحت، ترى سيأتي وقت إن شاء الله تنفتح معك، وربي يفتح عليك، ربي يفتح عليك. فلا تترك مجالس أهل العلم، لا تترك مجالس أهل العلم، لا تترك مجالس أهل العلم، اجلس معهم، اجلس، هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. أنت إن ما فهمت جاتك بركة المجلس، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم، ما يفوتك الفضل إن شاء الله. نعم.